وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. وما زال الكلام موصولا حول أنواع العبادة بعد أن عرفها الإمام فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يخالف ذلك ويضاد. قال من أنواع العبادة الذبح نسكا لله، والذبح أي ومن أنواع العبادة الذبح نسكا لله تعالى من هدي وأضحية وعقيقة وغير ذلك. قال عز وجل فصل لربك وانحر، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وقال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. اكتب عندك بقية الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. أعيد: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا. ولكن هنا اختصر على محل الشاهد فقط وهو لعن الله من ذبح لغير الله. كما لا يخفى عليكم أن اللعنة إذا صدر قبل ذنب سواء لعن من الله أو لعن من رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن الذنب كبيرة من الكبائر، سواء كان الملعون نفس الذنب أو الملعون فاعل الذنب، كأن يقول لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبيه وقال هم سواء وشاهدين، أو يقول لعن الله الخمر، يبقى الملعون إما أن يكون نفس الذنب وإما أن يكون فاعل الذنب. وكما تعلمون لا يوجد ذنب إلا ومعه مذنب أي فاعله، فاللعن إذا عاد على أحدهما يعود على الآخر. نعم، لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو المبتدع، والإيواء يكون بمساعدته ومظاهرته ومناصرته وعدم الرد عنه وعدم التحذير منه، كل هذا من الإيواء وملعون من يفعل ذلك. وفي مسند الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، فقالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل، فضربوا عنقهم فدخل الجنة. اكتب عندك، وهذا الحديث محمول على أنه من شرع من قبلنا ولم يكن عندهم رخصة في الإكراه، ولم يكن عندهم رخصة في الإكراه، لأن هذا الذي أكره فلما أكره وقدم الله عز وجل لم يعذره مع أنه أكره، قال بل دخل النار. أما في شريعتنا كما تعلم فمن رحمة الله عز وجل بنا أن الإنسان فينا لو أكره حتى على كلمة الكفر طالما أن القلب مطمئن بالإيمان ليس عليه شيء، رحمة وفضلا من الله عز وجل. قال من أنواع العبادة النذر لله دون غيره، والنذر أي من أنواع العبادة النذر لله عز وجل. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نعم. أعد علي أكرمك الله.
محل الإكراه أو حد الإكراه الذي يجوز عنده أن أتكلم حقه. والأمر الثاني هل إذا كان هناك مضرة في أو مضرة في العقيدة أو من آخرين هل يجوز لي أن أتكلم؟
اسأل أخونا أكرمه الله عز وجل عن بعض الأمور المتعلقة بالإكراه. قلنا ضابط الإكراه عند علماء الأصول وابتداء الإكراه يدرس في مباحث علم الأصول بعنوان من عوارض الأهلية، وقسم العلماء عوارض الأهلية إلى قسمين سماوية ومكتسبة، فجعلوا الإكراه من عوارض الأهلية المكتسبة، وضابطه حمل الغير على ما لا يريده شرعاً، حمل الغير على ما لا يريده شرعا. وبناء على ذلك عندنا المكره بفتح الراء ويسمى الفاعل، وعندنا المكره بكسر الراء ويسمى الحامل، وعندنا المكره عليه وهو الشيء الذي يفعل، وعندنا ما يتم به الإكرام. أصبح هذه أربعة أركان الإكرام. فقال العلماء وما يتم به الإكرام أي لكي يتحقق أن يقال أن الرجل مكره شروط، من جملتها وقد ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال من جملتها أن يكون المكره قادر على أن ينفذ ما هدد به. يعني قال لأفعلن فيك كذا وكذا، فمن قرائن الحال والشواهد يعلم المكره أن المكره قادر على أن ينفذ ما هدد به. كذلك أن يكون التهديد فوريا، فإن قال إن لم تفعل كذا لأفعلن بك بعد شهر كذا لا يعتبر إكراه. أيضا أن يغلب على الظن أن المكره سيفعل ما هدد به. كذلك أن يعجز المكره عن الدفاع عن نفسه ولو بالفرار، يعني ما تمكن من الدفاع حتى هروبا من المكان ما استطاع. أيضا أن يوقع المكره على المكره إيذاء في البدن أو في المال أو في العرض. إذا تحققت هذه الشروط فأصبح المكره هنا في حالة إكراه. طيب الذي يكره عليه العبد، قال أهل العلم إما أن يكون قول وإما أن يكون فعل، فاتفقت كلمتهم إذا وقع الإكراه بالشروط السابقة وتكلم الإنسان بكلمة الكفر لا يؤاخذ بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، والدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فشرط النطق بكلمة الكفر أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله، ولكن نحن معشر المسلمين لنا الظاهر، إذا قال أكرهت ونطق بالكفر فليس عليه شيء. فقال العلماء إذا سقط عنه عقوبة قول الكفر بالإكراه فما دونها من الأقوال من باب أولى. فإذا سب أو قذف أو شتم أو طلق أو باع أو اشترى تحت الإكراه فهذا لا يعول عليه ولا تترتب عليه آثار. معايش أحمد؟ واستثنى العلماء من الإكراه بالأقوال مسألة، وهي أن يكون الإكراه بحق، أي أكرهه القاضي أو ولي أمر المسلمين على شيء بحق، كأن يكون مدينا لأناس وماطلهم في السداد فقضى ولي الأمر أن يبيع متاعه فرفض، فحكم القاضي بأن فلان هذا بيع متاعه بحكم محكمة. ففي هذه الحالة تترتب على الإكراه آثار وإن كان مكره. كذلك كما ذكر العلماء مثالا المولي وهو الذي آلى من زوجته فلما انقضت المدة أبى أن يفي فأمره القاضي فأبى فيأمره القاضي بالطلاق ويكرمه على ذلك فإن أبى طلق القاضي ويتترتب عليه الآثار مع أنه أكره. مع أن حكم طلاق الإكراه إيه يا أبا عائشة يقع أم لا يقع؟ ها؟ ماشي يا محمد ماشي لازم استحمل لحظة يا شيخ محمد معايا يا شيخ. طيب قال العلماء وفي هذه المسألة أعني النطق بكلمة الكفر يختلف الحال من العالم إلى عامة الناس. فالذي عليه العمل أنه إن أكره على كلمة الكفر العالم والإمام والشيخ المطاع وصاحب المروءة والنجدة الذي يقتدي الناس بقوله وفعله استحب العلماء له في هذه الحالة أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة. وهذه القاعدة الكلية ولكن عند تطبيقها بيختلف الأمر. يعني لما ذهب أقوام إلى الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وبدأوا يتعللون له حتى يعني يواري في الكلام ولا يصدع بالحق فقال لهم قولته المشهورة إذا سكت أنا وسكت القوم متى يظهر الحق. وهذا حق. يبقى في مواطن معينة ينبغي على الإنسان أن يصدع ولكن هب أنه ينبغي له أن يصدع ويأخذ بالعزيمة ولكنه ما استطاع. لأن مسألة الإكراه بتتفاوت. هناك أقوام إن قطعت من بدنه لا يتأثر وهناك أقوام إن نظرت إليه بشيء من الغضب يعني يكاد أن ينخلع قلبه. الناس تتفاوت في هذه المسألة بدليل أن كثير من الأئمة الأكابر لا يقلون عن الإمام أحمد في العلم والتقوى والورع تكلموا بخلاف أهل السنة في مسألة خلق القرآن. يبقى مسألة الصدع بالحق والأخذ بالعزيمة الله يبارك فيكم أرجو ألا نتصرع ونحكم على الرجل بأنه كان ينبغي له أن يفعل ويفعل ويفعل لأنك لا تدري. فالنص الشرعي لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقع أو تكلم به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب لما حدث ما حدث في سقيفة بني ساعدة وتكلم أبو بكر وتكلم عمر إلى غير ذلك. فقال عمر بن الخطاب أختار لكم أحد رجلين. فقال أبو بكر الصديق أختار لكم أحد رجلين إما عمر وإما أبا عبيدة. ونحى نفسه. فقال عمر بن الخطاب كلمته المشهورة لأن أتقدم فتضرب عنقي بالسيف أحب إلي من أن أتأمر على أقوام فيهم أبو بكر إلا أن تسول لي نفسي عند الضرب شيئا. مفهوم؟ هو تكلم ولكن عند المحك يا أخوانا الثبات من الله لا له علاقة بقى بواحد جسمه كبير ولا له علاقة بواحد جلد على عظمه. الثبات من الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيني وإياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن. أيضا مما ذكره العلماء بالنسبة للإكراه على الأفعال يعني يفعل قلنا الأقوال خلاص الإكراه على الأفعال. جعل العلماء ضابطا للفعل الذي إذا أكره عليه المكلف لا يؤاخذ وهو أن يكون هذا الفعل يجوز عند الضرورة. فكل فعل يجوز فعله عند الضرورة إذا أكره عليه الإنسان وفعله لا يؤاخذ. كأن يكره إنسان إنسانا أن يضرب فلانا على وجهه وإن لم تفعل لأفعلن وأفعلن هذا عند الضرورة يجوز. وكأن يكره إنسان إنسانا على الأكل الحرام أو شرب الخمر أو ما شكل هذا. أما إن كان الفعل لا يجوز فعله عند الضرورة فإن أكره عليه لا يعول على الإكراه وتترتب عليه آثار. ومثل العلماء لهذا الضابط بمثالين. المثال الأول القتل، فلو أكره إنسان إنسانا على قتل معصوم الدم وقتله قاتل عمد يجب فيه القصاص. وهنا أيضا المسألة متفرعة حتى لا تشكل على أحد. ما يفعله الجيش المبارك جيش مصر أيده الله ونصره وحفظه من كل مكروه وسوء، ما يفعله بعض القادة من أمر الجنود بأوامر، هذا يخرج عن موضوعنا. انتبهوا كويس الجزئية دي. يعني هو في الجيش مثلا قائد وأمر الجندي قال اقتل فلان الخارجي المارق، فإن قام الجندي بحذلقة فقهية وقال هو معصوم الدم أخطأ خطأ فادحا، أن في هذه الحالة يجب عليه أن يلتزم بالأمر، وإن كان هناك شيء من التفاوت والمؤاخذة فعلى من أمره، وإلا لن تستقيم الأمور. لذلك تجد في قوانين الجيش قوانين في منتهى السداد، يقول لك في حالة الحرب إن أمرت من هو تحتك بأمر ولم يمتثل ووجدت في وجوده معك مفسدة اقتله. لما؟ احنا في حالة حرب والأمر ما يحتمل. فمثل العلماء بهذه المسألة، وعليه قال أهل العلم إن الإجماع منعقد. لو أن إنسانا أكره إنسانا أكره إنسانا على قتل معصوم لا يجوز له أن يغضم على ذلك، ولا يحل له أن يفدي نفسه بقتل غيره ويسأل الله السلامة والعافية. ده المثال الأول. المثال الثاني وهو مثال دقيق وفيه كلام كثير لأهل العلم، وهو الإكراه على الزنا بالنسبة للرجل لا للمرأة. إذا أكرهت المرأة على الزنا عياذا بالله فالحكم واضح ليس عليها شيء. وباتفاق أهل العلم إن أكرهت على الزنا وحملت عياذا بالله فلا يحل لها أن تجهض نفسها بإجماع. وأيضا أكرمكم الله لا بد أن نفرق بين أن تكره امرأة على الزنا كأن يدخل عليها رجل ويسلسلها بالأغلال أو يشر في وجهها سلاح إلى غير ذلك، هذه مسألة، وبين ما يفعله الشطار من قطع الطرق وأخذ النساء والفجر بهن، هذه غير هذه. أما الأولى فإكراه ووضعه معلوم، أما الثانية فمن الفساد في الأرض، فيه حد الحرابة. انتبهوا، فيه حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل، الآية. واختلف أهل العلم في إذا أكره الرجل على الزنا، وهذا حقيقة الأمر معترك بين أهل العلم. هل يا ترى إذا أكره فعلا وزنا لترتب عليه الآثار، أم أن الإكراه لا يتفق معه القدرة على الإتيان؟ هذا هو محل الخلاف بين أهل العلم. اتفقوا أن الإكراه لا يؤخذ به. طيب أكره على الزنا، هل إذا أكره وضرب وشهر في وجهه السلاح وأرعبوه، هل بعد أن يرى بريقة السيف وبعد أن يرعب بكل كلام قبيح وبكل ضرب باليد وركل، هل بعد أن يحصل فيه هذه الأشياء يكون عنده قدرة على وقاع المرأة؟ هو ده محل الكلام بقى بين أهل العلم. شيخ الإسلام عليه رحمة الله له قولا في المسألة، قال لك لا، من العزيز أن يكره ويتمكن من الوقاع، واخد بالك؟ وقال في موطن آخر وإذا أكره الإكراه المعتبر شرعا وبعد ذلك تمكن من الإتيان فهذا خارج عن نطاق إرادته، بل هو من مقتضى البشرية. اتفهمت؟ اتفهمت؟ تصادق. فهمت يا سيدنا الشيخ علاء؟ اه حط رجل على رجل. شو الولد؟ لا انا امزح معك يا شيخ علاء، انا امزح. الله يبارك لكم اخوانا، اجلسوا حسب ما تستريحون. والله لو استلقيتم على ظهوركم ووضعتم ساقا على ساق لن يؤثر فيها شيء، فاطمئنوا تماما. طيب هنا شيخ الاسلام بيقول ايه؟ هو اكره بكل انواع الاكراه المعتبر، فلما اشتد عليه الاكراه هم بوقاع المراه، قال لك بقى مجرد الهم والاقتراب منها خرج عن إرادته الذي يمكن أن يتحكم بها وانتقل إلى نطاق البشرية، فمعناها معفو عنه. خلاص اقترب رجل بامرأة وده بشر، واخد بالك؟ خلاص لابد أن يتمكن من إتيانها. وعلى كل جماع القول في هذا أخي أحمد، ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. وطى يا أخوانا هذه المعلومات على وجه الاستعجال. طيب يقول، وصلنا إليه. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. اكتب عندك: وإذا وقع النذر في معصية، وإذا وقع النذر في معصية فبالإجماع لا يجب الوفاء، فبالإجماع لا يجب الوفاء. ووقع الخلاف هل يجب عليه كفارة يمين أم لا؟ تكتبش ليه على الله يبارك فيكم، أرجو عدم التكاسل، احنا في علم شرعي لا يوجد له نظير، أعني على وجه الإجمال. أما الشخص والمادة العلمية فبفضل الله الخير كثير في بلادنا. واختلف العلماء وهل يجب عليه كفارة أم لا، والصواب لا تجب، أو الراجح لا تجب. وقال البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يفي بالنذر. وذكر حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، ذكر اثنتين أو ثلاث بعد قرني. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يأتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. اكتب: وفي رواية ويتسمنون، وفي رواية ويحبون السمانة. اكتب عندك: وثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير الشهداء. وثبت في مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير الشهداء؟ قالوا: بلى. قال: من يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها. الحديث فين يا شيخ عبد الله؟ ألا أدلكم على خير الشهداء؟ من يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها. شيخ طارق انتبه يا ولدي، ألا أدلكم على خير الشهداء؟ ما المراد بالشهداء هنا؟ من يشهد ولا من مات شهيدا؟ وما حدتك؟ سألت أخاك طارق لابس قلنصوة وما شاء الله وشه منور، ها؟ نعم، من يشهد، ما 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 حدتك وما دليلك؟ ها؟ السياق، السياق. كتبت ياسر؟ قبل أن يطلبها أو قبل أن تطلب منه. يبقى هنا خدوا بالكم عشان الحديث هذا يتعارض مع هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يستشهدون. يعني يشهدون قبل أن تطلب منهم الشهادة، جاء في معرض الذنب مظبوط كده يا أخوانا أهو، ويشهدون ولا يستشهدون، أي أنه شهد قبل أن تطلب منه الشهادة وجاء في معرض الذنب. وحديث مسلم عندنا: ألا أدلكم على أفضل أو على خير الشهداء؟ من يأتي بالشهادة قبل أن يطلبها. واضحة؟ اكتب عندك: ووجه الجمع بين حديثين بثلاثة أوجه. لا ده بسيطة يعني كما يترأى لك. الوجه الأول يحمل هذا على من كان عنده الحق ولا يعلم به صاحب الحق فشهد من غير أن يطلب منه، يحمل هذا على من كان عنده الحق ولا يعلم صاحب الحق فشهد قبل أن يطلب منه. الوجه الثاني يحمل هذا على من كان عنده الحق، يعني يعلم الحق في القضية، ولكن صاحب الحق لا يعلم بأن فلان عنده الحقيقة فشهد قبل أن يطلب منه الشهادة. هذا وجه. الوجه الثاني هذا يحمل على المبادرة بالشهادة، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألون، يحمل على المبادرة في الإدلاء بالشهادة، كما يقال فلان كريم يعطي الناس قبل أن يسألوا. الوجه الثالث، الوجه الثالث يحمل هذا على من وكله ولي الأمر بالحزبة، وكله ولي الأمر بالحزبة فرأى المنكرات فيشهد بها من غير أن تطلب منه، لأنه موظف، يحمل هذا على من وكله ولي الأمر بالحزبة. ما معنى الحزبة يا حسام؟ أحسن، يبقى ولي الأمر وكله بالحزبة، فرأى المنكرات أمره على طول ولي الأمر، في المكان الفلاني بيشربوا خمر، في المكان الفلاني بيلعبوا كورة، وهكذا، فإيه أدى بالشهادة قبل أن إيه؟ قبل أن تطلب منه. المسائل ديت مهمة، وبالذات النصوص التي ضرطت. هتنام يا عبد الله؟ نحن النهارده سيبنا ساعه زيد عشان تنام معايا مشايخ. دي ايه؟ في الوجه الذي تطلب الشهاده قبل ان يدلب الشهاده قبل ان تطلب منه، وهو خير الايه؟ الشهداء. اتفضل يا ولدي. لا يا اخي الفاضل، اخونا يسال عن ضابط الشهاده بنص القران: الا من شهد بالحق. وسميت الشهادة شهادة لأنها مترتبة على الرؤية البصرية، أما السماع فلا يعد شهادة إلا من شهد بالحق. وأرجو أن يكون هذا فيما بيننا. أريد أن نفرق، أريد أن نفرق بين ثقتي في قول أخي وبين شهادتي في فعل أخي. يعني أخونا جاء قال لي: والله يا عادل تعالى اشهد إن أخوك عبد الله اقترض مني 1000 جنيه. قلت له: والله يا شيخ أنت صادق عندي ولا شك في كلامك، ولكن كيف أشهد على أمر لم أره؟ يبقى في هذه الحالة لا يحل لي الشهادة، فإذا شهدت فهو ده من الكذب بعينه. نعم. أي نعم. أن يكون إيه؟ لا، ده هم نص الحديث إيش محمد؟ يقول: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيء. لا يؤكمته، لا يجاوزه، يمنعونه من المسير ومن قضاء شؤونه حتى يقرب شيء. والعلماء عندما صحح هذا الحديث، لأن هذا الحديث في سنده كلام، عندما الصحاح صنفوه في باب الإكراه ليس من شرع من قبلنا. وعن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. وهو في الصحيح. ولعله هو الندر الذي في رواية ابن ماجة منبها مبهما فسرته رواية الصحيح. وفي حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نظرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال فاقضي الله فالله أحق بالقضاء، وغير ذلك من أحاديث الأمر بوفاء الندر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نكتة نبه عليها أهل العلم، وهي متعلقة بالحج عن الغير. اتفقت كلمة العلماء على أنه يجوز الحج من المسلم عن أخيه المسلم، ولا عبرة باختلاف الجنسين، يعني يحج الذكر عن الأنثى والأنثى عن الذكر، بشرط أن يكون من يحج مكلفا ومن يحج عنه مكلفا، ده اتفاق. بعد ذلك اتفقوا أيضا على مشروعية أن يحج الحي عن الميت الذي مات ولم يحج، هذا اتفاق. ولكن وقع الخلاف في من يحج عن الحي، فالمعتمد والذي دل عليه الدليل يجوز أن يحج الحي عن الحي إذا كان من يحج عنه لا يثبت على الراحلة، أي عنده مرض شديد لا يتمكن من خلاله الذهاب إلى المناسك وتأديتها على الوجه الأتم، في هذه الحالة قال يحج. واستدلوا على ذلك بقصة المرأة الخثعمية التي جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقالت رسول أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحج لا يثبت على الراحلة أفأحج عن أبي؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وده محل الشاهد وده النكتة، قال أرأيت إن كان على أبيك دين؟ العلماء قالوا طب لما جاء بهذا؟ ما كان من الممكن أن يقول حج عن أبيك وانتهى الأمر. فلما شبه الحج بالدين قرر العلماء أن الرجل إذا مات ولم يحج حجة الإسلام يجب على الورثة أن يحجون عنه من تركته ولو استغرقت جميع التركة. يبقى الرجل مات وسبع عجل بقر ثمنها كان 7-8 آلاف جنيه، ما فيش غيره، خدهم وروح حج عن أبيك. طب والتركة؟ خلاص انتهت هي التركة، إلا أن يكون عليه دين غير الحج، لأن الحج جعله العلماء بمثابة الدين. تأمل للنص، قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال حجي عن أبيك. فقال صلى الله عليه وسلم وانتبهوا لهذه المسألة، حاضر، لأنها مسألة خطيرة بيغفل عنها الكثير. يبقى بناء على ذلك مات مورثي، من هو مورثي؟ مين؟ أنا أسألك، أنا بقول مات مورثي، من هو مورثي؟ أبويا؟ لا كده أنت غلطان خالص، ومدرس ما وريث، من هو مورث يا فياض؟ يا الله يا مشايخ، مورثي من فرض أو أجاز لي الشرع أن أرث منه، أبويا أمي أختي ابني ذوي الأرحام، خبر يا مشايخ. ماشي، العيب عندنا، العيب عندنا. فهنا مات المورث، يبقى بناء على ذلك معروف ما يفعل في التركة بعد الموت. أول شيء التجهيز، صح. الأمر الثاني قضاء الديون يدخل فيها الحج. الأمر الثالث الوصية. الأمر الرابع نوزع اللي بقى، بالترتيب هكذا. وأما قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، قال علي بن أبي طالب أنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، وكنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول الدين قبل الوصية. المسألة دي أرجو أن نستوعبها، مش كده وبس، وننشرها، ولكن عند نشرها أرجو أن يكون عندك رسوخ في العلم وثبات في القول. فضل الشيخ، ماذا تريد؟ ما احنا قلنا أكرمك الله، لا 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 لا، طب مش قاعد عليا مرة تانية لعلي أخطأت، قاعد عليا. طيب كويس، ما احنا قلنا الحكم الشرعي أن الحد يأخذ حكم الدين. أسألك، ما الحكم الشرعي في رجل ترك تركة عبارة عن 5 مليون؟ كويس، فلما مات جهزنا وكفناه ب20 جنيه، وإذا عليه من الديون 5 مليون، ما الحكم الشرعي أكرمك الله؟ أجب السؤال. توفي رجل وترك 5 مليون جنيه، واخد بالك، ترك، جهزنا وكفناه بمبلغ معين، تبقى مبلغ، وجدنا عليه من الديون 5 مليون، ديون موثقة، اللي أصل أمانة واللي شك واللي رهن موثقة، ماذا نصنع إذن في التركة؟ صبر، ما يعرفش حاجة، ما يعرفش حاجة، خلاص هو قاعد بس كده وخلاص صوم. أيوة، إيه ده موجودة. الله يجزاك بالخير، أنا بفترض مسألة، وافتراضي للمسألة الواقع لا يمنعها، يعني ليست من المستحيل ولا من النقيضين ولا الضدين، واخد بالك انت ازاي، ولا من الممتنع، تحدث. ما الحكم الشرعي؟ احسنت، كذلك الحد. العلماء قلت لك، ما قلت لكم النكته، وهي ارايت ان كان على ابيك دين، لما ذكرها نبينا؟ للاشاره الى ان الحد، وده كلام شيخنا المبارك مشافهه العلامه العثيمين عليه سحاب الرحمه والرضوان. فضل شيخ. نعم، ولو لم يكن من أهل الصلاة، يعني ما كانش عمره بيركحها، تمشي طبيعي مش هيحج، واخد بالك. فعلى قول شيخنا المبارك العثيمين، وهذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله به، هو كافر، كافر، فلا ينفعه عمل ولا تعود عليه منفعته بأي شيء. نعم يا تامر، تعال الله يجزاك بالخير يا ولد. نعم، اي نعم، اي نعم، ما هو عندنا الحديث الاخر، لبيك عن شبرمة، الحديث الاخر في السنن وغيرها، يجوز الحد، وهذا مجمع عليه، يعني لا يشترط لكي يحد رجل عن رجل ان يكون من ورثته او من اوليائه او من اقاربه، لا يشترط، يكفي انه مسلم يحد عن مسلم، حتى النفقة. يعني هب انني مثلا علمت ان يعني امك رحمة الله عليها قد ماتت، وأنت أمرتني أن أحد عليه، قلت لك يا خالد كما هي أمك هي بمنزلة أمي، دعني أحد عنها. طب النفقة، قلت لك هذا لا يحل لك، وهذا ما ينبغي بيننا، هذا لا بأس فيه مطلقا أبدا تماما، كأن يكفر رجل رجلا، فيها مشكلة؟ واخد بالك، أبو صهيب مات يعني خفش، واخد بالك، وكفناه بأموال، ليس فيها شيء مطلق أبدا. فضل شيخ علي. نعم، لم يجب عليه ازاي؟ ما ضابط عدم وجوب الحد عليه يا شيخ علي؟ كويس، ما وجه الاستطاعة يا شيخ علي؟ أحسن، رجل ساب 5 قراريط، القرارات ب100,000، لا أكرمك الله، احنا بنتكلم، انت جعلت الضابط ايه؟ ان يجب عليه الحد وهو حي، مضبوط. طيب الرجل وهو عايش ساب نص فدان، ساب 4 قراريط، هل يا ترى هذا المال الذي تركه قبل ان يموت لو انفقه وجب عليه الحد ام لا؟ هو ده الضابط يا شغال. نعم، الله يكرمك، كلمة يشحته ديت لا تذكر، لا ما اقصدش، لا اصل شوف، بص يا اخي الفضل، انك انتظر ورثتك اغنياء، الحديث حديث سعد بن ابي وقاص، هذا يحمل على الوصية وهي مستحبة وليس على الفريضة وهي الحد، انتبهوا يا اخواننا حتى تختلط عليكم. احنا قلنا شروط وجوب الحد بعد شروط التكليف، ها، الزاد والرحل، كل كتب الفقه يا شيخ علي قالوا ايه؟ أن يكون عنده من المال ما يكفيه ذهابا وإيابا، انتبه، ويكفي من يعول حتى يرجع، ده الضبط معايا؟ لحظة واحدة بس أكمل كلام، حتى يرجع، يعني معاه قرشين هيودوه ويجبوه، 20 دولار كم من نجد عبايه بيختلف من زمان، وسب للاولاد فلوس حتى يرجع من سفره، هو ده الضابط. كن بقى نقدم شيء على شيء، يزوج الاولاد ولا يحج، يعالج المرض ولا يحج، يبني بيت للاولاد ولا يحج، دي امور اخرى غير وجوب الحج. الله يبارك فيكم، ارجو ان لا يشكل عليكم الامر. ديت غير ديت، اتفضل يا شيخ. خلاص على كلامك، لحظة، على كلامك لا يجب عليه الحج، ولكن الحج ما بيكلف 25,000. ما احنا قلنا هو، احنا قلنا الحج ما بيكلفش 25. لا، ده دلوقتي ممكن تشوف بعض اخوانك في مكة يقومون الحج على غير من 5,000 6,000، موجود بكثرة يعني. اي نعم، من باب بس تذكير اخانا، لأن أرى حرصه على الأمور حرصا إن شاء الله مباركا. العبد الصالح التابعي الجليل أبو مسلم الخولاني دخل على أقوام فقالوا له: يا أبا مسلم عظنا عظنا. فقال لهم: أعظكم بما رأيت أم بما سمعت؟ فقالوا: لا، بما رأيت. قال لهم: رأيت أولاد عبد الملك ابن مروان، وكان حظ نصيب كل واحد منهم من الإرث 50,000 دينار ذهبي. ورأيت أولاد عمر بن عبد العزيز، وكان نصيب كل واحد منهم من الإرث درهم. امتدت بي الحياة فرأيت أولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله، وأولاد عبد الملك بن مروان يتكففون الناس. واضح الكلام؟ لما تحج ولا ما تحجش عن أبوك، حتى لو اللي سابه روح وربنا هيرزقك. ماشي، فضل فياض. لا، هنا بنقدم أم أصل امتداد الحج يمتد بعد الموت. واحد زي ما بقول اخونا محمد عنده نص فدان، وده واقع، الراجل بيشتغل فيه بيزرع غله ورز بيجيب اكل العيال، واخد بالك؟ ولو باع النص فدان هيعمل له مثلا قول ايه حوالي 200,000 جنيه. يبيعه لم يقل بذلك احد، ولكن الكلام فين بقى؟ بعد ان يموت. هنا الكلام يا شيخ محمد بعد ان يموت، لان هيوزع، واخد بالك؟ اولا لحظه واحده، مش نعم، حاضر. مسألة الوصية يا شيخ محمد، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالد، الآية. متى يستحب للإنسان أن يوصي يا شيخ محمد؟ أجب. لا، لا، أحسنت. إذا كان عنده إيه؟ أي مال. بنص الحديث: ما حق امرئ يبيت ليلتين وعنده شيء يوصى به وهو يريد أن يوصي إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. أي مال عنده، وهي على الاستحباب أم على الوجوب؟ على الاستحباب. يبقى بناء على ذلك، هذا الرجل صاحب النص فدان، صاحب القرفين، صاحب الموتوسيكل الصين، عنده مال يستحب له أن يوصي. فإحنا لما نيجي نبص يا شيخ محمد في النص فدان أو الأربع أراضين، وأردنا أن نستخرج منهم 6,000 أو 7,000 أو 5,000 للحج، هذا أقل من الوصية بكثير، أقل من الثلث. أخوانا الله يبارك فيكم، أذكر مرة من المرات، هذا شيء رأيته بعيني، رجل من الناس الذين يعني تعبوا في الحياة تعبا شديدا، والله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمه كلل جهوده بالنكاح وأصبح من ذوي الملايين، كويس، واشتد به المرض. المهم توفي وكان أوصى أن أقوم بتغسيله، فذهبت إلى تغسيله. ده أنا بس بركز على أنه جل الورثة إلا ما رحم ربك يعتريهم الشح والبخل بعد الوفاة. وهو على خشبة الغسل تكلمت مع أولادي: أبوكم كيت وكيت وكيت وأعرفه جيدا ويعرفه جيدا، وترك لكم من المال فوق الملايين، فوق العشرة، وراجل كان حج. فقلت لهم حتى أستثير عواطفهم: لو أن أباكم في أخريات حياته دخل مستشفى خاصة وعناية مركزة، ما كنتم تصنعون؟ قالوا نبيع كل المال. قلت لهم أحسن. الرجل مات وأفضى إلى ما قدم. ما قولكم أن تتصدقوا بشيء عنه صدقة جارية له؟ الرجل سيب كم؟ ملايين. ده على يدي أنا. قال لي والله يا شيخ جزاك الله خير طول عمرك. وعد يثني علي تفضل. قلت له إذا قال لي صدقة جارية بفتحها لقيتها 1000 جنيه. ينفع؟ ينفع الكلام؟ لا، يبقى لازم يكون عندي أمور تعود علي في الآخرة بنفع. مسألة الورثة الله عز وجل أرحم بهم مني، وفي نفس الوقت أنا بطبق النص الشرع المطهر أذن لي بالثلث. صح، من في مصرنا يوصي بالثلث ولا أحد؟ أنا ما رأيت أحد، ما رأيت أحد إلا بقى لما بنقعد نتكلم معاه وعشان خاطر مش عارف إيه، وأبوك الرجل محترم وتصدق عنه يتمخض، مش بيولد فقر ده بيولد بوريس. واخدين بقى هذا رأينا. والله يبارك فيكم، مسألة الحد هذه أرجو أن تنبهوا القوم عليها، وأحضرت الأنفس الشح. ماشي يا شيخ، نكمل المبحث ده. تفضل. مالها كتبت الموعظة يا أبا عيشة؟ أبا مسلم كان كتبتها؟ كملتهاش. قالوا له يا أبا مسلم عظنا. قال لهم بما سمعت أو بما رأيت؟ قالوا لا، بما رأيت. قال لهم حضرت أولاد عبد الملك بن مروان، حضرت أولاد عبد الملك بن مروان، وكان نصيب كل واحد 50,000 دينار ذهب. أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني الذي دخل النار ولم تؤثر فيه، وقال عمر الحمد لله الذي أراني في أمتي، في أمة محمد، ما فعل به كما فعل بإبراهيم. يبقى تابعي ولا مش تابعي؟ بس خلاص. ورأيت أولاد عمر بن عبد العزيز، وكان نصيب كل واحد منهم درهما. طبعا ما فيش نسبة، 50,000 دينار ذهبي ودرهم، مفيش نسبة خالص. يقول وامتدت بي الحياة، فرأيت أولاد عبد الملك بن مروان يتكففون الناس. يعني إيه؟ يتسولون. طبعا كلمة أولاد مش معناها الأولاد من الصلب، ها؟ الأحفاد. ورأيت أولاد عمر بن عبد العزيز يجهزون الجيوش في سبيل الله. يقول وفيه في رواية عن هناها النبي صلى الله عليه وسلم عن الندر، وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وفيه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر بشيء، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل، وغير ذلك من الأحاديث. وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. نعم، عند فين؟ طيب، حاضر. شروط النذر. ومن شرط النذر لله تعالى أن يكون طاعة، وأن يكون مما يطيقه العبد، وأن يكون فيما يملك، وأن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله عز وجل، أو ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى. ولمن كان معلقا بحصول شيء فلا يعتقد النادر تأثير النذر في حصوله. يعني معناها النذر ليس سببا لا شرعي ولا كون. يعني لما يقول إنسان إيه لله علي إن فعلت كذا وكذا، إن حدث لي كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا، فوقع له ما تمناه، لا يظن أن النذر هو السبب. لا، يبقى النذر ليس سببا شرعيا ولا سبب إيه كون. فمن اعتقد أنه سبب فقد أشرك بالله عز وجل. يقول أما الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم. الحديث رواه أبو داود، وكذا حديث عائشة السابق وغيره. وأما الثاني فلحديث عقبة بن عامر قال نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتنا أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. وعن ابن عباس اكتب عندك، وفي البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يهادى بين رجلين في الحج، يهادى بين رجلين في الحج، فقال ما له؟ فقالوا نظر أن يحد ماشيا، نظر أن يحد ماشيا، فقال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني، نظر أن يحد ماشيا، فقال إن الله عز وجل عن تعذيب هذا لنفسه لغني. وعن ابن عباس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرهم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، فأمر صلى الله عليه وسلم بترك ما لم يكن مطيقه ولم يكن مشروعا. اكتب عندك أي مشروعا في هذا المقام، أي مشروعا في هذا المقام، وأمره بإتمام الصوم لكونه يطيقه ولكونه مشروعا. وأما الثالث فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وغيره وإسناده صحيح. وأما الرابع فلحديث ثابت بن الضحاك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانا، فقال كان فيها وثر من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال أوف بندرك فإنه لا وفاء لندر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. خد بالك عشان هذا الحديث، هل كان فيها وثر من أوثان الجاهلية؟ يعني كان فيها وثن ونزال، مظبوط؟ خد بالك كان. طب لو كان فيها وثن وأزيل ينفع ينحر مع أنه مش؟ طيب فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ كان أيام زمان وأزيل العيد ينفع ولا منفعش؟ لا يجوز. كذلك المساجد المقبورة إذا أزيل ما فيها من القبر وظل الاسم كما هو فالحكم كما هو، لأن العلة تعظيم هذا الذي قبر في القبر واسمه موجود. وفيه عن أبي هريرة. وأما الخامس وفي سد الذرائع إلى ذلك حديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وأما الخامس فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النظر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل، وهو في الصحيح. وفيه في رواية عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وفيه عن أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النظر بشيء ولكن يلقيه النظر إلى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل، وغير ذلك من الأحاديث. وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. أنواع أخرى من العبادات الظاهرة والباطنة، وغير ذلك أي من العبادات الظاهرة والباطنة، والتسبيح والتحميد والتمجيد والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن وتدبره وتعلمه وتعليمه وسائر الأذكار المشروعة ومحبة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والحب في الله والبغض فيه والموالاة والمعادلة أجله، وغير ذلك من العبادات التي لا تخرج عن تعريفنا السابق بأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والظاهرة، وأن مناطها الذي لا قوام لها إلا به هو كمال الحب وغايته مع غاية الذل، ولا تسمى عبادة إلا مع ذلك كله. فالمحبة وحدها التي لم يكن معها خوف ولا تذلل كمحبة المطعم والمشرب والأهل والمال والولد وغير ذلك ليس بعبادة. وكذلك الخوف بدون محبة للمخوف منه كالخوف من عدو أو غرق أو حرق ونحو ذلك لم يكن عبادة، فإذا اجتمع في العمل كان عبادة. إذا كانت لله، إن كانت لله فهو التوحيد الذي هو أشرف المطالب، وإن كانت لغيره فالشرك الأكبر المخلد صاحبه في النار والعياذ بالله. ولذا قلنا وصرف بعضه أي شيء منها قل أو كثر لغير الله، كإن من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جني أو شجر أو حجر أو غيره، كل ذلك شرك أكبر، وذاك إشارة إلى الشرك وهو أقبح المناهي على الإطلاق. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي لا أحد أضل منهم. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. طيب ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا مفهوم إيه له، يعني مش معناه إن من ادعى مع الله إلها آخر ومعه برهان يبقى يرفع من العذاب، لا، بل الكلام خرج مخرج الإيه الغالب، وما خرج مخرج الغالب ها لا مفهوم له. أحسن. فالشرك أعظم الظلم، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين فيما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، ولا يغني عنه مثقال ضر، وعدله عمن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادة وتوحيده، ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة، وحفظه وكلأه بالليل والنهار، وحماه من جميع المخاوف والأخطار، لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته ولم يكن من قبل شيئا، بل هو مسخر مدبر مربوب متصرف فيه الله بما شاء من أنواع التصرف، لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه مخلوق لعبادة فيرفعه من درجة العبودية والتأله إلى جعله مألوها معبودا. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هذا والله أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذا لم تدعو الرسل إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى عن شيء قبل التنديد، ولم يتوعد الله على ذنب أكبر مما جاء على الشرك من الوعيد الشديد. وفي الصحيح عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، اكتب عندك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. وسنذكر إن شاء الله من الآيات والأحاديث قريبا ما تقر به أعين الموحدين وتضحت شبه المعاندين ويدمغ باطل الملحدين، والله المستعان وبه التوفيق. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى قبل منا ومنكم صالح الأعمال، دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.